أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال: إن الحقيقية من صفاته بشعبتيها هي عين ذاته، إذ ذاته مطابق للحمل وجهة القبول غير الفعل. كان الكلام في تقسيم الصفات الإلهية إلى ثبوتية وسلبية، وتقسيم الصفات الثبوتية إلى حقيقية محضة كالحياة، وإضافية محضة كالخالقية والرازقية، وحقيقية ذات إضافة كالعلم والقدرة وأمثالهما. وقلنا أن الصفات السلبية كلها ترجع إلى صفة سلبية واحدة هي سلب الحد والإمكان، وأن الصفات القيومية ترجع بمعنيين إلى صفة قيومية واحدة والذات الشريفة، وأن الحقيقية ترجع كلها إلى صفة واحدة هي وجوب وجوده. ولما كان اتحاد الصفات الحقيقية بقسميها، أي الحقيقية المحضة والحقيقية ذات الإضافة بالذات الإلهية، بحيث تكون تلك الصفات عين الذات، محتاجا لما كان هذا المطلب محتاجا إلى دليل، أراد أن يذكر برهانين يثبت بهما اتحاد الصفات مع الذات. ولكن قبل بيان هذين البرهانين نشير إجمالا إلى محل النزاع في المقام، ونبين بعض الأقوال في هذه المسألة. فنقول أنه قد وقع خلاف بين المسلمين في صفات الله سبحانه وتعالى، وأنه هل يجوز أن يعتقد أن لله صفة أو لا. فمن المسلمين من نفى وجود صفة لله سبحانه وتعالى وراء الذات، وهم قسم من المعتزلة، وربما يظهر من كلمات بعض الإمامية موافقتهم في المقام، كما يظهر من بعض عبائر شيخنا الصدوق قدس الله نفسه في بعض كتبه، ومنها ظاهرا التوحيد، أنه ينفي الصفة عن الواجب وإن لم يثبت مقابل تلك الصفة، فيقول أن معنى أنه عالم أنه ليس بجاهل، ومعنى أنه قادر أنه ليس بعاجز، وهكذا. وهذا من حيث العبارة موافق لما عليه المعتزلة، حيث أن المعتزلة قسم من المعتزلة ذهبوا إلى أن الصفات لا تثبت للواجب، ولكن الذات تنوب عن تلك الصفة في الفعل، بمعنى أن فعلها فعل واجد تلك الصفة، ففعل الذات فعل القادر، وفعل الذات فعل العالم، ولكن ليس عندنا علم مع الذات، وليس عندنا قدرة مع الذات، وليس عندنا حياة مع الذات. ومنهم من قال بأن للواجب صفة. لا، مقام الفعل نقصد أن أثر الصفة موجود. فإذا قيل عليكم السلام أن الذات عالمة، يراد أنها تترتب عليها أثار العلم، سواء في مرتبة الذات أو في مرتبة الفعل. حين شيخنا بس قاعد نقسم الأقوال حسب التسلسل المنطقي حتى نصل إلى معنى اتحاد الصفات بالذات. الآن قلنا أن هناك فريق من المسلمين يقولون أنه لا يوجد مع الذات شيء، ثم هناك طائفة يقولون أنه يوجد قدرة وتوجد ويوجد علم وهكذا. هؤلاء أيضا اختلفوا، منهم من قال أن هذه الصفات زائدة على الذات، ومنهم من قال أن هذه الصفات عين الذات. ونوقع الكلام في من قال مع من قال بالزيادة أولا. هؤلاء أيضا على فريقين، منهم من قال أن الصفات زائدة على الذات بمعنى أن وجود العلم غير وجود الذات، وأن وجود القدرة غير وجود الذات وهكذا، ويقولون أن وجود الصفة حادث بخلاف الذات. ومنهم من قال أن وجود الصفة زائد وهو قديم وليس بحادث، وهؤلاء معظم الأشاعرة ذهبوا إلى أن الصفات قديمة بقدم الذات وزائدة على الذات، فاعتقدوا بوجود القدماء الثمانية الذات والصفات السبعة مثلا. وهؤلاء يشتركون في القول بزيادة الصفة ويختلفون بقدمها وحدوثها. أما من قال بأن الصفة عين الذات فهم أغلب الفلاسفة، حيث اعتقدوا بأن الصفة عين الذات، وأغلب الإمامية، بل المشهور بين الإمامية أن الصفات عين الذات. ومعنى أن الصفات عين الذات هو أننا عندما نقول عن الواجب أنه قادر أو عن الواجب أنه عالم، فليس مقصودنا أن مفهوم القدرة هو عين مفهوم الذات، وذلك لأن الذات مجهولة الكون والقدرة معلومة، فبين المفهومين فرق. كما أنه ليس مقصودنا أن الصفات كلها ترجع إلى صفة واحدة ويكون الاختلاف بينها في اللفظ لا المعنى، بل الصحيح أن الصفات مختلفة من حيث المعنى، ولكن هذه الصفات المختلفة معنى متحدة مع تلك الذات، لا مفهوما بل بلحاظ الوجود، بمعنى أنها جميعا توجد بوجود واحد، فالذات والقدرة والعلم والسمع والبصر، هذه الأمور كلها موجودة بوجود واحد، بحيث يكون ذلك الوجود من حيثية واحدة هو وجود للعلم وهو وجود للقدرة وهو وجود للسمع وهو وجود للبصر وهو وهكذا سائر الصفات الذاتية. فإذا مقصود من قال بأن الصفات عين الذات هو أن الصفات مع اختلافها مفهوما لكنها توجد بوجود الذات، بحيث يكون منشأ انتزاع تلك الصفة الذات من دون ملاحظة قيد ولا شرط. شلون شيخنا الحين؟
كل الصفات مع
الذات شيء واحد. نعم صحيح.
يصير اختلاف فقط في المفهوم، المفهوم القدرات مفهوم، والا فانه في الوجود حياته هو علم قدرته. صحيح. فكان يصير اختلاف اختلاف مفهوم لا اكثر، يعني مختلف مستقل. وكذا ورد الشيخ صدق رحمه الله عليه، هو انه للنيابه بمعنى ان خلو الذات.
ها انت تتكلم عن عباره الصدق.
يعني اقول يعني مرجحها يعني.
الآن عبارة الصدوق لا تأبى عن الحامل على ما تعرف عليه الإمامية، وإن كان ظاهرها خلاف ذلك. يعني ظاهر كلام الصدوق رحمه الله تعالى أنه لا توجد قدرة مع الذات،
لأن عفواً الذين قالوا بالنيابة فإنما يرون أساساً خلو الذات في مرتبة ذاتها عن تلك الصفات.
لا شيخنا، عباراتهم لا تساعد على نسبة هذا المعنى إليهم تماماً، لا كما نسب إلى الصدوق، يعني بالفعل الذي أوجب نسبة هذا المعنى إليهم أنهم قالوا بعبارات شبيهة بعبارة الصدوق، بل حتى الروايات ورد فيها هذا المعنى، ورد في بعض الروايات أنه ليس معه قدرة، مثلا ورد في بعض الروايات من عبد الاسم والمسمى فقد أشرك. هذا التعبير بأنه من عبد الاسم والمسمى فهو أشرك إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يعتقد أن القدرة زائدة على الذات. الآن عدم زيادة القدرة على الذات إما من جهة أن هناك شيء واحد يصدق عليه مفهوم القدرة لا كصدق القدرة على زيد وعمر وبكر، حيث يكون للقدرة وجود ولزيد وجود، أو للسمع وجود ولزيد وجود، مباين لوجود زيد. وهذا فهمه مثل الصدوق على أنه نفي لأصل الصفة. طيب إذا نفينا أصل الصفة يبقى الإشكال في نسبة النقص إليه باعتبار لا هم طبعا الحين احنا نتكلم عن مفهوم ما ذكره الصدوق. الذي ذكره الصدوق من ناحية المطلب يمكن يحتمل إرادة ما ذهب إليه الإمامية من أن صفاته عين ذاته مصداقا، فيكون نظر الصدوق إلى مقام التحقق وأنه لا يوجد مع الذات شيء، وهذا فيه نوع من التجوز بعد، لأنك إذا قلت الصفة عين الذات تكون القدرة متحققة، لكن هو يريد أن ينفي التحقق الزائد كأنه يقول لا وجود لقدرة غير وجود الذات، لأنه يقول لا وجود للقدرة، لكن عبارته لا تأبى الحمل على المعنى الباطل وهو أنه لا وجود للقدرة وإنما الذات بنفسها كاملة. وهذا ما يعني ما يحتاج إلى أن نحن نلاحظ عبارات الصدوق في شتى كتبه، مو عبارة واحدة. عبارته في موضع مواضع التوحيد بالفعل ظاهرة أنه ينفي وجود الصفة. طبعا حتى المحقق القمي القاضي سعيد رحمة الله عليه في شرح الأربعين يميل إلى القول بهذا الرأي، أنه أصلا لا وجود للصفة، والعرفاء يميلون إلى هذا الرأي، لكن لكل منهم مسلك ولكل منهم يعني مقام، لا ينبغي الخلط بين الأمور. قد يكون مقصود الصدوق رحمه الله تعالى نفي الصفة من جهة أنها نوع من التعين وبالتالي تكون حد من الحدود، لكن عموما هذه عبارة الصدوق وهي مشاركة للمسلك الأول الذي ذكرناه. الذي يذهب إليه السبزواري رحمه الله تعالى وفاقا لما عليه مشهور الإمامية، وهو حق في كثير في بعض المراتب، أن الصفات عين الذات، وقد ذكرنا أن معنى اتحاد الصفة بالذات أنها وإن خالفت الذات مفهوما، حيث أن الصفة معلومة من جهة المفهوم والذات مجهولة من جهة الماهية والحقيقة، ولكنهما موجودان بوجود واحد. والمقصود المتكلمون هم الذين اختلفوا أن الصفة زائدة أو غير زائدة، قديمة أو حديثة. أغلب متكلمي الشيعة ذهبوا إلى العينية ولم يختلفوا في أن المقصود لم يختلفوا أن المقصود بعينية الصفة مع الذات اتحاد الصفة مع الذات وجودا لا مفهوما. يعني أقصد بأغلبهم المحققين منهم كالمقداد السيوري والعلامة الحلي رحمة الله عليه وصاحب التجريد، ومثلا عميد الدين السيد عميد الدين ابن أخت العلامة رحمة الله عليه وأمثالهم ممن خاض في مسائل التوحيد، هؤلاء ذاك ذهبوا إلى العينية بهذا المعنى وهو المعنى الصحيح. طبعا قال هؤلاء أن الصفة تارة تكون موجودة بوجود زائد على وجود الموصوف، كاتصاف عمر بالطول والقصار، أو اتصاف عمر بالبصر والعمى، حيث إن وجود عمر لا يدور مدار البصر، فقد يتصور عمر خاليا عن البصر ويكون هو هو، ويتصور مبصرا وبصيرا ويكون هو هو، فإذا وجود البصر زائد على وجود عمر، وهذا هو ضابطة الزيادة. ضابطة الزيادة أن يتقرر الموصوف من دون توقف على تقرر الصفة، هذا ضابطة الزيادة. وليست ضابطة الزيادة أن يكون للوصف وجود وللموصوف وجود في الخارج مباينا لوجود الصفة. المقصود بالزيادة هذا المعنى، أن الصفة إذا تحققت لا تكون مقومة للموصوف حتى لو كانت متحدة معه وجودا. فالزوجية مثلا هي والأربعة موجودان بوجود واحد، ولكن مع ذلك الأربعة شيء والزوجية شيء، فأنت لا تنتزع الزوجية من الأربعة بما هي هي إذا قصرت اللحاظ عليها بذاتها. مثل هذا الوصف يقال عنه أنه وصف زائد. فقال هؤلاء الذين قالوا بعينية الصفات للذات أن الصفة قد توجد بوجود زائد بهذا المعنى على الذات، بحيث يمكن أن تتصور الذات بدون تصور الصفة. فإن كانت الزيادة خارجية أمكن وجود الموصوف خارجا بدونها، وإن كانت الزيادة ذهنية أمكن وجود الصفة ذهنا بدونها، وإن كانت الزيادة تحليلية أمكن لحاظ الموصوف بدونها، وهذا من قبيل زيادة الوجود على الماهي. إذن الحرارة والبياض زائدان على الجدار والنار، وهذه الزيادة شنو؟ خارجية. الكلية والجنسية زائدان على وجود الكل والجنس في الذهن. الوجود زائد على وجود الماهية، لا في الذهن بل في مقام التحليل. إذن هذه مراتب ثلاثة للزيادة، وهذه أنواع ثلاثة من الزيادة. قد تكون الصفة زائدة بأحد هذه الأنحاء، وقد لا تكون زائدة، بحيث لا يمكن تصور الموصوف بدون الصفة. إن قلت هذا خلاف كون الصفة صفة، فشلون يعني يكون الموصوف بدون ما يتقرر بدون الصفة؟ المصنف يضرب لذلك مثالا بذات الموجود الممكن. يقول الممكن الواحد يوصف بأنه مخلوق ومقدور ومرزوق ومراد ومعشوق ومدبر ومربوب وأمثال ذلك من الصفات الكثيرة المتعددة التي يقابل كل صفة منها صفة في طرف الواجب. فكما أنه مخلوق فالخالق خالق، وكما أنه مقدور فالواجب قادر، كما أنه مراد فالواجب مريد، وهكذا. خب لو تأملنا في كيفية اتصاف الممكن بهذه الصفات لوجدنا أن الممكن بكله مقدور، لا أن شيئا من جهة من وجوده مقدور وشيء غير مقدور، ولوجدناه أنه بكله معلوم وأنه بكله مراد وعليه. فلو تكلمنا عن مقدوريته ومعلوميته نقول هو معلوم وهو مقدور، فهل جهة معلومية الممكن غير جهة مقدوريته، بحيث يكون معلوما من جهة ومقدورا من جهة أخرى، أو أن جهة معلوميته عين جهة قدرة مقدوريته؟ من الواضح أن الصحيح هو الثاني، وذلك لأننا إذا قلنا أنه يوصف بالمقدورية من جهة وبالمعلومية من جهة، لكانت جهة معلوميته غير مقدورة وجهة مقدوريته غير معلومة، وهذا تحديد للعلم وللقدرة لا تقبله البراهين، لأن كل معلوم فهو مقدور وكل مقدور فهو معلوم، ولا توجد مرتبة للمقدور لا يكون فيها معلوما، ولا توجد مرتبة للمعلوم لا يكون فيها مقدورا. فإذا هذا الممكن من حيث هو معلوم مقدور، ومن حيث هو مقدور معلوم. فانظر كيف اتصف الشيء الواحد بوصفين من جهة واحدة. إذن تلك الجهة بوجودها الواحد البسيط أصبحت مصداقا لوصفين، وهذان الوصفان لا يمكن أن تنفك عنهما تلك الصفة بحيث نتصور تلك الصفة موجودة ولا يكون معهما ذلك الوصفان، ولا يكون معها ذلك الوصفان، بل كلما وجدت تلك الصفة فوصف المقدورية والمعلومية موجودان مع وجود تلك الجهة. إذن هنا نحكم بأن وجود الممكن عين وجود تلك الصفة، وبنفس هذا البيان نذكر أن صفة الواجب عين وجود الواجب، بمعنى أن الوجود الواجبية نحو وجود يكون مصداقا بالذات لمفهوم العلم ومفهوم القدرة ومفهوم الحياة وأمثال ذلك. لذلك يذكر البرهان الأول على عينية الصفات للذات، وأنه عبارة عن انطباق مفهوم الصفة على الذات من دون ملاحظة حيثية تقييدية ولا حيثية تعليلية. فصدق العلم على الواجب بما هو هو من دون ملاحظة حيثية تعليلية ولا حيثية تقييدية لا يكون إلا مع القول باتحاد مفهوم العلم على الواجب. عندما نقول الله عالم بالذات هذا يكشف عن أن العلم متحد مع الذات. طبعا هذا إشارة إلى برهان مربوط بتحليل المشتق، كل شيء يحمل عليه مشتق حملا مطلقا من دون أن يتوقف ذلك الحمل على ملاحظة حيثية تقييدية في الموضوع ولا حيثية تعليلية في الموضوع، فهذا الحمل يلازم اتحاد الموضوع بمبدأ المشتق. إذا قلت الإنسان متعجب من دون ملاحظة حيثية تقييدية مثلا ولا حيثية تعليلية، فهذا يعني أن طبعا هذا مثال، يعني أن الإنسان في مرتبة ذاته بذاته منشأ الانتزاع عنوان التعجب. طبعا هذا الكلام ليس بصحيح في التعجب، لأن التعجب خارج عن الذات، صحيح لا يتوقف على حيثية تقييدية لكنه يتوقف على حيثية شنو؟ تعليلية، بمعنى أن المتعجب هو الإنسان الموجود. نعم هذا القيد أخذ على نحو القضية الحينية، الإنسان حين هو موجود متعجب، بخلاف الناطق. الإنسان ناطق، الإنسان ناطق مفهومه صادق على الإنسان بدون ملاحظة حيثية تعليلية ولا حيثية تقييدية. إذن مبدأ صدقي عنوان الناطق وهو النطق لا بد أن يكون متحدا مع الذات في مرتبة الذات، وإلا لازم صدق المشتاق بدون وجود المبدأ، وهذا خلف. خلف لا يمكن أن يصدق المشتاق بدون وجود المبدأ. إذن حيثما وجد المشتاق يوجد المبدأ، سواء قلنا بأن المشتاق بسيط أو قلنا بأن المشتق مركب. أما على التركيب فلأن وجود الكل بدون وجود الجزء مستحيل، وأما على البساطة فلأنهما متحدان بالذات مختلفان اعتباره. فلو وجد المشتق دون المبدأ للزم إما وجود الكل بدون جزء وهذا مستحيل بل خلف، وإما وجود البسيط من دون وجود ما يتحد به وهذا خلف لأنه مختلفان بالاعتبار لا بالذات، إذن يكون الشيء موجودا ولا موجودا. إذن إذا حملنا العنوان المشتق على الذات من دون حيثية تعليلية ولا حيثية تقييدية فلا بد أن تكون الذات عين مبدأ العنوان. إذن قولنا الله عالم بدون حيثية تعليلية ولا حيثية تقييدية يستلزم القول بأن الذات عين العلم، الذات عين العلم، هذا مراده بقوله الذاته مطابق للحمل. البرهان الثاني
هذا البرهان بهذا المقدار ما يكون أشبه بالمصادرة، نحتاج نضم شيء أيضا دليل على إثبات أن الصفات صادقة عليه من دون حيثية، وإلى هذا المقدار ألقى المصادرة أول كلام أيضا يعني بهذا المقدار أول كلام أنه بما كيف أن الصفات تطلق عليه من دون حيثية يحتاج الأمر آخر يعني برهان آخر.
هذا كلام صحيح، يعني في الواقع هذا الكلام مبني على مقدمة ثابتة بالبداهة، وهي أن الواجب لا يحتاج إلى حيثية ليتصف بأنه كامل، إذ تلك الحيثية إما أنها معدومة أو موجودة، فإن كانت موجودة فإما أن تكون من فعله أو من فعل غيره أو واجبة، أما أن تكون من فعل غيره أو واجبة فهذا مناف لبرهان التوحيد، وأما أن تكون من فعله فهذا يلزم منه توقف كمال الواجب على وجود المعلول، وهذا تكاملا للواجب بالغير، كما أن هذا الإشكال يرد أيضا على الشقين الأولين مثلا. لكن على كل حال الكلام هنا يعني هذا البرهان الذي يذكره مبني على الاتفاق على أن الصفة تحمل على الذات، وهذا ظاهرا لا خلاف فيه بين من قال باتصاف الواجب بالصفة، كل من قال بأن للواجب صفة متفق على أن محمول على أن موضوع تلك الصفة الذات بالذات، حتى الذين قالوا بزيادة الصفة لم يقل أحد ممن قال بأن للواجب صفة أن موصوف الصفة الذات وشيء، مثلا من قال أن للواجب قدرة لم يقل أن القادر هو الذات مع القدرة، ولذلك هم يعني تراهم في مبحث الصفات يطلقون الصفة على نفس القدرة مو على القادر، ليس كلامنا في اللغة والمفهوم، كلامنا في منشأ الكمال الإلهي، منشأ الكمال الإلهي القدرة، منشأ مبدأ الكمال الإلهي العلم، هذا العلم هل هو موجود بوجود زائد أو لا؟ الذين قالوا بأن للواجب قدرة قالوا بأن ملحوق هذه القدرة هو الذات. خب نحن نسأل حين أنتم يا من قلتم بأن للذات صفة، موضوع هذه الصفة اتفقتم على أنه مجرد الذات بالذات من دون حيثية، خب هذا يلزم منه أن يكون أن تكون القدرة عين الذات. نعم هذا الكلام يبتني على أنه إذا كانت القدرة لاحقة للذات يصح وصف الذات بالذات بوصف القادر، نقول إذا كانت الذات بالذات قادر إذن لابد أن نحكم بأن مبدأ الصفة متحد مع الذات. البرهان الثاني طبعا، والمحقق الآملي أعلى الله مقامه في حاشيته درار الفوائد على المنظومة أنهى براهم يعني ذكر 12 برهانا على أن الصفات عين الذات، على أنه يمكن أن يذكر أكثر من هذا لكنه ذكر هذا المقدار تيمنا بعدد معصومين صلوات الله وسلامه عليهم. هو طبعا يناقش في البرهان الأول الذي يذكره السبزواري رحمه الله تعالى بنقاش يعني يحتاج إلى بسط وقابل للمناقشة، يعني إشكاله قابل للمناقشة، لكن ما ذكرناه في بيان هذا الإشكال في بيان هذا البرهان إن شاء الله كاف في دفع الإشكال. برهان الثاني أنه لو قلنا بأن الصفة زائد على الذات ففي المقام احتمالات، إما أن تكون الصفة معلولة للذات، وإما أن تكون الصفة معلولة لغير الذات، وإما أن تكون الصفة لا معلولة للذات ولا لغير الذات، فهي موجود لا علة له وما يكون كذلك يكون واجبا. أما أن تكون معلولة لغير الذات أو لا علة لها لا من جهة الذات ولا من جهة غير الذات فهذا ينافي برهان التوحيد، لأن البرهان الذي سبق ينفي وجود واجب يكون له أثر، سواء كان ذلك الأثر موجود مستقل عن الواجب أو كان ذلك الأثر صفة في الواجب، مضافا إلى أن هذين التقديرين يلازمان احتياج الواجب في التكامل إلى غيره، إما إلى الصفة إن كانت واجبة أو إلى الواجب الذي فعل الصفة إن كانت الصفة معلولة، وهذا أيضا محذور، فلا يبقى إلا أن تكون الصفة معلولة للذات، وهذا فيه محاذير. المحذور الأول احتياج الواجب في كماله إلى الصفة. محذور الثاني خلو الواجب في مرتبة ذاته إلى الصفة، وهذان محذوران. محذور الأول احتياج الواجب في كماله إلى الصفة، بمعنى أنه كامل لكن كماله موقوف على وجود الصفة. المحذور الثاني أنه وإن كان كامل لكنه ناقص في مرتبة الذات. إذن هذان محذوران. المحذور الثالث أن المفروض أن هذه الصفة ليست شيئا إلا ذاتها، يعني صفة العلم ليست القدرة، صفة العلم ليست الإرادة، صفة العلم ليست الحياة. وهنا يترتب محاذير، أو نذكر منها محذورين. المحذور الأول أن الصفة هي عبارة عن الحياة مثلا، خب كيف تصدر الحياة من غير الحي؟ باعتبار أننا فرضنا أن هذه الصفة معلولة للواجب، فإذا كانت الصفة عين الحياة فكيف يكون ما هو فاقد للحياة فاعل لما هو عين الحياة؟ هذا أمر لا يتصور. محذور آخر يترتب على هذا التقدير هو أن هذا التقدير يستلزم لا محال التغاير الذاتية بين الصفات، لأن المفروض أن الصفة هي الحياة، فإن قلت أن حياته عين قدرته أوردنا إشكالا، وهو أنه لما تقول بأن الحياة عين القدرة ولا تقول أن الحياة عين الذات؟ بمعنى أن المانع من اتحاد الصفة بالذات يمنع من اتحاد الصفات. وإن قلت بأن الحياة المباينة للذات مباينة للقدرة يلزم تعدد الواجب وصفاته، وهذا بنفسه محذور لأنه يلزم منه تركب الواجب، لأن الواجب ليس إلا الذات الجامعة للكمال. إذن يكون الواجب هو عبارة عن وجود مع قدرة مع حياة مع كذا وهكذا، ومن الواضح أن هذا باطل. محذور آخر يذكره المصنف وهو أنه إذا لو سلمنا أن الذات فاعلة للصفة وهي مع ذلك قابلة للصفة، وجهة الفعل غير جهة القبول بالبداهة، لأن نسبة الفعل إلى جهة الفعل بالوجوب، ونسبة الفعل إلى جهة القبول بالإمكان، وجهة الوجوب غير جهة الإمكان، فيلزم من ذلك التركب أولا من جهتين، ثانيا أن يكون الفاعل عين القابل، وهذا بنفسه محذور غير محذور تعدد الجهتين. يعني مثلا مرة نقول كيف يكون ما هو فاعل هو بنفسه قابل، يعني كأنه يفعل شيئا في نفسه، ومن الواضح أن الفاعل غني والقابل فقير. ومرة نتكلم عن أن الفعل والقبول كيف يجتمعان، لأن الفعل يكون ملازم للغنى والوجوب، والقبول يلازم الإمكان والفقر، فيكون الغني فقيرا والواجب ممكنا. وهذا محذور آخر مغاير للأول مفهوما. نعم طبعا كل من صدق هذا الإشكال صدق ذلك الإشكال، لكن على كل حال محاذير كثيرة في فرض زيادة الصفة على الواجب، وهذا ما يعبر عنه بأنه جهة الفعل غير جهة القبول. نقطة هذا المقدار. قال إن الحقيقية من صفاته بشعبتيها، أي الحقيقية المحضة والحقيقية ذات الإضافة، ذات الإضافة هي ذاته، إذ ذاته مطابق بفتح الباء أي مصداق للحمل. بيانه أن ذاته تعالى لا بد أن تكون بالذات يعني طبعا لا بيانه أن ذاته تعالى التذكير في الضمير باعتبار المعنى لا اللفظ، لا بد أن يكون بذاته سبحانه كاملا مستحقا لحمل الصفات الكمالية وتجمله ومستحقا لتجمله وبهائه في مرتبة ذاته بالذات، بمعنى أن كمال الواجب لا يمكن أن يتوقف على ملاحظة حيثية تعليلية أو تقييدية، وإلا لازم افتقاره إلى تلك الحيثية.
صار عبارة عن حمل الصفات الكمالية وتجمله وبهائه في مرتبة ذاته بذاته.
طبعا هذا ممكن، ويمكن أن تقرأ وتجمله بأن تعطف التجمل على الحمل، ما قرأته هم معقولا بأن يكون هكذا مستحقا لحمل الصفات الكمالية انتهت. وتجمله هذا مبتدأ، بهاؤه معطوف على المبتدأ، في مرتبة ذاته بالذات هذا خبر للتجمل لا بأس به، ولو قرأته كما قرأناه أولا هم كان صحيحا. إذ دليل على أنه لا بد أن يكون بالذات مستحقا للكمال بدون أن يكون ملحوظا معه حيثية تقييدية ولا تعليلية، إذ لو كان مرتبة الذات خالية عن الكمالات ومعلوم أنها خالية عن مقابلاتها، إذا كان خالي في مرتبة ذاته، إذا كان خاليا في مرتبة ذاته عن العلم، ومن المعلوم أنه منزه عن الجهل في مرتبة الذات، فيلزم أن يكون في مرتبة الذات يمكن له العلم، وإذا كان يمكن له العلم فإما أن يكون الإمكان ماهوي فيلزم ثبوت الماهية، أو إمكان استعدادي فيلزم ثبوت المادة وهو منزه عن الماهية والمادة. قال ومعلوم أنها أي الذات خالية عن مقابلاتها أي مقابلات هذه الصفات، ما الدليل على خلوها عن الصفات؟ قال وإلا لكانت، إذا لم تكن خالية عن المقابلات، وإلا لكانت عين السلوب لهذه الكمالات، يعني لو كانت الذات في مرتبة الذات غير خالية عن مقابل العلم لكانت في مرتبة الذات عين الجهل. خب هذا إشكاله، أول الإشكالات أنه كيف يعرض العلم ولو في مرتبة زائدة على الذات، على الذات التي هي عين الجهل. ثانيا يلزم أن يكون كمال هذه الذات فيما وراء الذات، وهذا لازمه إمكان العلم في مرتبة الذات، وهذا الإمكان إما ماهوي وإما استعدادي. قال لا ذاك يراد به الإمكان العام، هنا
الإمكان العام سلب ضرورة العدم، لكن عند قاعدة أخرى سمين حرر في بالي تفصيلات، ولكنه بمجرد
ذاك الإمكان العام مو الإمكان الخاص، الإمكان الخاص لا يمكن أن يثبت الواجب، يعني هو نفسه رحمه الله تعالى في التجريد في أكثر من موضع حريص على تنزيه الواجب عن الإمكان الخاص في جهة من الجهات، يعني لا يمكن أن نتكلم عن جهة من جهات وجوده ثم نقول أن تلك الجهة تتصف بالإمكان كالعلم أو القدرة أو الإرادة أو
ليس مختص في الواجب إثبات الإمكان العام، فهو
لا مثلا زيد لا يستحيل عليه الطيران، بس ما يثبت له بعد الوجود بخلاف الواجب. الواجب كل ما تقول أنه ليس بمستحيل عليه يجب أن يكون ثابتا له،
هذا إمكان عام. الضرورة
المقابلة، نعم.
يعني أنت المقابل كما يمكن مثلا أثبت الوجوب كذلك
هذا في الواجب، هذا من ميزات الواجب أنه إذا في الممكن سلب ضرورة الطرف المقابل لا يستلزم إثبات الضرورة المقابلة للضرورة المسلوبة، وإنما يثبت بذلك الجواز الأعم من الوجوب والإمكان، كما لو قلت زيد يطير بالإمكان العام بمعنى أنه لا يستحيل عليه الطيران، خب هذا أعم من أن يكون قد طار بالفعل أو لم يطر. أما إذا قلت الله سبحانه وتعالى لا يستحيل عليه أن يعلم بالمستقبل، إذا قلت لا يستحيل عليه أن يعلم بالمستقبل هذا يلازم بالضرورة كونه عالم بالمستقبل، يعني لا يمكن أن يكون ممكن أن يعلم ممكن أن لا يعلم، هذا مستحيل عليه في مرتبة الذات.
يعني الوجود اللي يخصص
الإمكان
العام في الواجب أنه
يساوق
الوجود،
يعني طيب عندهم طبعا برهان على ذلك.
غير مسألة الإمكان،
شو غير مسألة؟
يعني مثلا إحنا الإمكان
لا غير مفهوم الإمكان، نعم مفهوم الإمكان بالذات لا يستلزم أن يكون سلب الضرورة مستلزم لثبوت الضرورة بلا أشكال. هم يبنون هذه القاعدة وهو أن ما ثبت للواجب بالإمكان ثبت له بالضرورة على برهان خاص، وهو أنه في الواجب لا يوجد بين الإمكان العام والضرورة وسط، يعني بين نفي الضرورة وبين الإمكان العام ما يوجد وسط وهو الإمكان الخاص، بل هذا الدوران بين الإمكان العام والضرورة كالدوران بين الضرورتين، يكون نفي إحداهما إثبات للأخرى. الدليل عليه يقول لو فرضنا أن الضرورة المنفية بالصراحة فرضنا انتفاءها والإمكان تحقق في نفي الضرورة الأخرى للزم من ذلك إمكان خاص، لأن الإمكان الخاص نفي الضرورتين، ونفي الضرورتين عن الواجب يعني أن فيه جهة إمكانية. طيب شو الإشكال؟ يقول إن يلزم من ذلك أن يكون مركبا، مركب من وجوب وإمكان هذه الصفة. طبعا معنى تركبه من الوجود وإمكان هذه الصفة أنك إذا لاحظته مع تلك الصفة الممكنة لكان هو غيرها، مثلا أنت تجي تقول مثلا الله سبحانه وتعالى ليس بالضرورة عالما، أو قل ليس بالضرورة جاهلا، إذا قلت ليس بالضرورة جاهل فأن معنى ذلك أن العلم ضروري له، تقول لا هام العلم ضروري، فصار عندك ضرورتان متقابلتان منفيتان، هذا إمكان خاص للعلم. إذا كان العلم ممكنا بالإمكان الخاص فالإمكان الخاص لا يكون إلا بين شيئين أجنبيين يمكن أن يثبت أحدهما للآخر، وما يكون كذلك يكون مباينا له، ومع المباينة تقول إذن ذاته غير ذات ذلك الشيء، إذن الواجب مركب من وجود وحد، فثبوت الإمكان يستلزم ثبوت الحد وثبوت الحد يستلزم ثبوت الماهية. قال ومعلوم أنها خالية عن مقابلاتها أيضا، وإلا لكانت عين هذه عين السلوب لهذه الإمكانات. قال لو كانت مرتبة الذات كذا لكان الخلو إمكانا، يعني إمكان خاص، والإمكان إن كان موضوعه الماهية التعملية كان ذاتية، لكن لا ماهية للواجب سوى الوجود الصرف الذي هو حق الواقع متن الأعيان، فالإمكان الذي موضوعه الأمر الواقعي استعدادي وحامله مادة لا بد لها من صورة والمركب منهما جسم تعالى عن ذلك، فوجب أن يكون هو تعالى عالما بذاته لا بالعلم الزائد، قادرا بذاته لا بالقدرة الزائدة، وهكذا في سائر الكمالات. وجهة القبول أي قبول ذاته للصفات لو كانت عرضية معللة بحيث تكون الصفة زائدة، غير الفعل أي غير جهة فاعليته لتلك الصفات، هذا برهان آخر تقريره أنه لو كانت الصفات زائدة على ذاته كانت معللة بذاته، إذ لا واجب آخر لدلائل التوحيد. يريد أن يقول أن الصفة الزائدة معللة لا محالة، إما للذات أو لغير الذات، لكن معلوليتها لغير الذات منفي ببراهين التوحيد، إذا تكون معلولة للذات، ولا ينفعل عن مجعولاته أيضا، يعني كيف يكون فاعل ومنفعل، فيلزم أن يكون فاعلا وقابلا من جهة واحدة لكونه بسيطا غاية البساطة وهو محال. لو قال يلزم أن يكون فاعلا ومنفعلا وهذا ملازم للتركيب المنافي لبساطته لكان أوضح، وما قاله صحيح رحمه الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.